رب العالمين، وهو أجل نعمة خص الله بها أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بها على سائر الأمم من المنازل الرفيعة. بما أن تؤمن أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، وهو من أجل النعم التي من الله تعالى بها على هذه الأمة، وهي المعجزة الخليقة. القرآن الكريم هو هذا الكتاب الذي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بصورة من مثله لما استطاعوا. ما يعني تعرف أن سيدنا عيسى أتى في عهد برعوا في الطب، سيدنا موسى أتى في عهد برعوا في السحر، سيدنا النبي محمد أتى في عهد برعوا في الفصاح والبلاغة، فمن المنان عليه بإنزال كتاب ربه. فالقرآن الكريم جعله لنا ربنا في جزء الظلم نورا ساطعا، وفي ظلمة الشبهة شهابا لامعا، وإلى سبيل النجاة والحق هذه. أيوه. إن هذا القرآن يهدي التي يأخذ. القرآن الكريم هذا الكتاب الذي حرصه الله بعين من لا تنام، أيوة هو الله، هو حقا كما قيل، كما قال الوليد، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، أي كلام ربنا الكريم. طيب، إنه الشفاء الناجع. الحقيقة الشفاء الناجع لأمراض القلوب، الشفاء الناجع لأمراض القلوب وأدواء المجتمعات. يعني كل مجتمع في أمراض، علاج هذه الأمراض موجودة في القرآن الكريم، لأن القلوب به قد اهتدت بعض الضلال وأبصرت بعد العمى واستنارت بعد الجهالة وأشرقت به الدنيا بعد الظلمات. وقد أوصانا رب العالمين في كتابه بتلاوة كتابه، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، لأن تلاوته نور وذخر وراحة وهدى وشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. أصحاب القرآن الذين يعملون به، فنتيجة ذلك أن القرآن يشفع لهم. وهذا الحديث يفسره حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسند أحمد بإسناد صحيح، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعت الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعت النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، فإيه؟ فيشفعان. اللهم شفعه فينا جميعا. طيب، والأدب مع القرآن الكريم هو أن تؤمن يقينا أن هذا القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فتعظم كلام الله سبحانه وتعالى وتحبه وتحترمه وتستحضر قلبك عند تلاوته أو سماعه كأن الله يكلمك. يعني السلف ما كان يسمع وراتب: يا أيها الذين آمنوا قم نادى قل لبيك يا رب، حتى لو كان أمرا يأتمر به، لو كان نهيا ينتهي. أي نعم. فبارك الله فيك. قال: وتعظم كلام الله سبحانه وتعالى وتحب وتحترم وتستحضر قلبك عند تلاوته أو سماعه كان الله يكلمك، فهل علمت أيها الرباني اللبيب يا حامل القرآن وقارئه ما الذي يلزمك من آداب عند قراءته؟ لها آداب كثيرة، آداب في لغة القرآن كثيرة، منها تحري الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته، تحري الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته، يعني أنا بتعلم القرآن، أنا بحفظ القرآن، أنا بقرأ القرآن، هذا سؤال ينبغي أن أطرحه على نفسي. نعم. تحرر الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته، لأن قراءة القرآن عبادة يبتغى بها وجه الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يتحقق فيه شرط قبول العمل، اللي هو شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يحدث الإخلاص والمتابعة يكون مردود على صاحبه. قال الإمام النووي رحمه الله: فأول ما يؤمر به أي القارئ الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك، وهذا الذي قاله النووي صحيح، فإن من القراء من يبتغي بقراءته صرف أنظار الناس إليه، يعني ما شاء الله تبارك الله، صوت ندي شجي، ما شاء الله، حفظه متين، ما شاء الله، حروفه تخرج من مخارجها، ما شاء الله، على وقفه وابتدائه، ما شاء الله، على تزويده، قد يكون كل هذا متحقق، لأنه يقصد أن يمدح وأن يسمع الثناء والإطراء من الناس، فيكون قد تلبس بالرياء وبالتالي عبده لله. نسأل الله النجاة والسلامة. نعم. طيب، بقراءته صرف أنظار الناس إليه والإقبال على مجلسه وتبجيله وتوقيره، يعني قصد أن يبجل من جراء هذا. نسأل الله السلامة والعافية. وكفى القارئ زجرا أن يعلم عقوبة من تعلم القرآن لكي يقال قارئ. هذا الحديث يا إخوان يزلزل أركان البدن، وكلكم يعلمه تسمعوه. عن أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به، يعني مات في ساحة القتال، قدم نفسه، فأتي به فعرفه نعمه، ربنا عز وجل عرف النعم التي أنعم عليه بها فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة من الله، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الكلام يخوف جدا. يا ترى هل أنا من هؤلاء أم أن الله عافاني؟ ورجل تعلم العلم، تعلم العقيدة، تعلم الحديث، المصطلح، الفقه، أصول الفقه، التفسير، أصول التفسير، السيرة، النحو، الصرف، الأدب، البلاغة، تعلم العلم وعلمه، قاعد يعلمه للناس وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أقر بها، قال: فما عملت فيه؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. كنت تخطب الجمعة ليه؟ كنت بتحاضر ليه؟ كنت بتدرس في طلاب عشان يقالوا عالم، حتى يقال ان هو عالم، يقال ان هو صاحب فصاحة وبلاغة وقوة إلقاء واسترسال وأنه كذا وأنه كذا. يا رب طهرني يا رب، اللهم طهرني وإياك من كل هذه الأمراض. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يقول له تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من ذلك. قل آمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. يبقى أول أدب من الآداب الإخلاص. أين ثاني أدب؟ العمل بالقرآن. يعني العمل بالقرآن؟ يعني مثلا أنا بقرأ إيه؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أصلحني. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لا أسرف في الميزان ولا أطفف في حق أحد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إنما المؤمنون إخوة. أعرف أن هناك أخوة إيمانية بين أهل الإسلام. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اترك الربا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا لا اكل مال اليتيم. ها؟ الم يجدك يتيما فاوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فاغنى. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. لا أقهر. لا لا افعل هذا ولا ذاك. ها؟ ايوه. وفي نهايه الصوره اما بنعمه ربك ايه؟ في ناس يشكرون نعم الله ولا يذكرونها ولا يتكلمون، بيقول ايه العين الحسد. يا عم في عين يا عم في حسد بس في برضك حاجه اسمها اذكار الصباح واذكار المساء واذكار الصلاه، ربنا يحفظك من سببه، وتحدث بنعم الله عز وجل دون ان تجرح احد. اي نعم. المهم فالعمل بالقران بتحليل حلال وتحريم حرام والوقوف عند نهي والائتمار بأمره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وإقامة حدوده وحروفه. ولقد جاء نهي شديد في من آتاه الله القرآن ثم لم يعمل به. ففي صحيح البخاري في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل قال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفيه حجر كده ماسكه أو صخرة ويشدخ بها رأسه، يعني بيضربه بالحجر ورأسه مفتوح. أين صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فكلما رمى الحجر في رأسه اتفتحت رأسه والحجر يرجع وبعدين إيه يرميه مرة أخرى، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. بعد الرأس فتحت تلتئم ثم يرمي به مرة أخرى فتفتح وثالثة وعاشرة ألف وألفين مليون وهكذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو. فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. ثم فسر له ذلك صلى الله عليه وسلم فقال والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. فالشيطان يقول لك إيه؟ يبقى بلاش تحفظ القرآن، ده هذا تلبيس من إبليس. فأنت لو من المنان عليك بحفظ القرآن ووفقت للعمل به لكنت عند الله عظيما في الدنيا وعظيما في البرزخ وعظيما في الآخرة. أين الحث على استذكار القرآن وتعاهده؟ الحث على استذكار القرآن وتعاهده. استذكار القرآن أي المواظبة على التلاوة وطلب ذكره، والمعاهدة أي تجديد العهد بملازمته وتلاوته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن. فالمشتغل بحفظ كتاب الله العزيز والحافظ له إن لم يتعاهده بالمدارسة والاستذكار فإن حفظه سيتعرض للنسيان. فالقرآن سريع التفلت من الصدور، ولذلك وجب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يبين لنا حال صاحب القرآن المعتني به والمفرد فيه. فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يعني راجل حافظ القرآن كان بيراجع دايما، راجع في اليوم 5 أجزاء مثلا أو أكثر أو أقل، أي نعم القرآن يثبت عنده، خاصة إذا كان يعمل به، وإذا كان يعلمه، إذا كان يقوم به، وإذا تركه يعني ينسى، نسأل الله السلامة ويتفلت منه. فكذلك لو أنت عندك بعير إن ربطته حافظ عليه، وإن تركته هيهرب منه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل ليقرب لك الكلام إلى قلبك وعقلك. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو ثابت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، لو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال الحافظ ابن حجر مبينا للمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشرار، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال هو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. طيب، ومن الآداب لا تقل نسيت، ولكن قل أنسيت أو أسقط أو نسيت. يعني كل شيء نسيت الآية دي، نسيت الصورة دي، لا، أنا قل أنسيت أو أسقطت أو نسيت. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في صورة بالليل، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من صورة كذا وكذا. وفي رواية عند مسلم: لقد أذكرني آية كنت أسقطها من صورة كذا وكذا. الواحد ما يقول نسيت، إنما يقول أنسيت أو أسقطت أو نسيت. وفي حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت كيت، بل هو نسيا. أي نعم. والإمام النووي رحمه الله عليه قال: وفي الحديث كراهية قول نسي آية كذا، وهي كراهة تنزيه، وإنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهي عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنه. وقد قال الله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها الآية. وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول، أي نسيت الحالة، حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه، فالحالة تذم أكثر من القول. القول اللي هو نسيه، والحالة اللي هو وضعه الحقيقي أنه انسي أو أسقط. مسألة: ما حكم من حفظ القرآن أو شيئا منه ثم نسيه أو ثم نسيه؟ الجواب: قالت اللجنة الدائمة، أي الإمام يكف برئاسة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله، فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه، رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في النسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. خامسا، وجوب تدبر القرآن. وجوب تدبر القرآن، تدافرت النصوص على تدبر آيات الكتاب العزيز، وقد سبق بيان طرفا من ذلك، وفي قوله تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية. قال العلامة ابن سعدي: يأمر تعالى بتدبر كتابه، يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود ما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصل إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصل إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. فكلما ازداد العبد تأملا فيه أي في القرآن ازداد علما وعملا وبصيرة، ولذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى في سورة الصاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية. والسلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أو من بعدهم طبقوا ذلك عمليا. روى الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس إقراء أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، أي يعرفون فقه هذه الآيات 10 ويوفقون إلى العمل بها والدعوة إليها، ثم يأخذون غيرها. ويستأنف بذلك أيضا لما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيه. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في 7؟ يعني ممكن أختم القرآن في أسبوع؟ قال: زيد حسن. طيب، ولأن أقرأه في نصف أو 10 أحب إلي. إيه السبب؟ التدبر. وسألني لماذا؟ ليه أنا قلت لك في 15 يوم أو 10 أيام؟ سألني إيه السبب؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. أي نعم، يعرف معانيه. سادسا، جواز تلاوة القرآن قائما أو ماشيا أو مضطجعا أو راكبا. القرآن في حجر الحائض والنفساء، والمراد بالاتكاء هنا وضع الرأس في الحجر. قال ابن حجر: وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، ولكن النجاسة لا تصيبه. أراد أن ينبه على ذلك لأن اليهود إذا حاضت المرأة كانوا لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها ولا يجالسونها، ولكن أهل الإسلام يآكلوها ويشاربوها ويجالسوها ويضاجعوها ولا يجامعوها، يعني يستمتع بها دون الفرج. ها؟ نعم. وسابعا، وهذه المرأة الحائض تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتحوقل وتصلي على النبي وتقول مثل ما يقول المؤذن وتدعو إلى الله، غير أنها لا تقرأ القرآن، وإذا قرأت يعني تتوضأ وتلبس قفازين إذا كانت تخشى أن يتفلت منها ما تحفظ، أما إذا لم يكن كذلك فلا تقرأ وهي متلبسة منها. الله أعلم. سابعا، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف
إلا طاهر،
يعني يقصد من الحدثين الأكبر والأصغر، والأصل في ذلك آية الواقعة لا يمسه إلا المطهرون الآن، والنهي عن مسه إلا المتطهر جاء مصرحا به في الكتاب الذي كتبه النبي
صلى الله عليه
وسلم لعمرو بن حازم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا رواه مالك في الموطأ، لا يمس القرآن إلا
طاهر.
مسألة، هل يجوز حمل القرآن إذا كان بعلاقته يعني في الكيس بتاعه يعني الحقيبة تبع أو بين قماشة المحدث؟ الجواب نعم، يجوز حمل القرآن بعلاقته لأنه ليس بمس له، ليس بمس إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة وفي خرجه وحمله، سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي، من كان القماش فوقه وتحته والله أعلم. فائدة: حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص مكان قضاء الحاجة فمعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة على أن يكون مستورا ما سبق. ثامنا، جواز تلاوة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب، جواز تلاوة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب، في حدث أكبر لو يستوجب الغسل وفي حدث أصغر لو يستوجب الوضوء، فجواز تلاوة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب يعني يفصل من صدره ولا يقرأ من المصحف إلا لغيره. أما الجنابة فإنه لا يجوز للجنوب قراءة القرآن بحال من الأحوال، ودليل ذلك ما رواه علي رضي الله عنه أنه قال في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وأما الحدث الأصغر فإنه يجوز معه قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته، حديث مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، انظر إلى الدقة إلى الأمانة، انتصف قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يمكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا فأصبح سبحانك وتعالى عذاب النار إلى آخر الآية. طيب، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوء، وهذا ثابت في الصحيحين. فقراءة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
القرآن بعد نومه وقبل وضوئه دليل على جواز قراءة القرآن لمن أحدث بجول أو غائط أو نوم، والأكمل والأفضل قراءة القرآن على طهر، ولا لوم ولا نكير على من قرأ القرآن وهو بهذه الحالة، بل اللوم على المنكر، على المنكر أولى وأحضر وأحرى لورود السنة الصحيحة بذلك. جاء في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ نعم. وهذا ثابت في الموطأ، في الموطأ الإمام مالك. مسألة: هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من المصحف؟ هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من المصحف؟ الجواب: قالت اللجنة الدائمة في إحدى أجوبتها: لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر. مسألة ثانية: أيهما أفضل للقارئ، أن يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف؟ الجواب: خلاف بين أهل العلم في ذلك، تفضل بعضهم القراءة عن ظهر قلب على القراءة من المصحف، ومنع ذلك آخرون وهم الأكثرون، فقالوا إن القراءة من المصحف أفضل، لأن فيه نظرا للقرآن، وفي النظر للقرآن آثار لم تثبت، وفصل آخرون في ذلك. قال ابن كثير: وقال بعض العلماء، المضار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب هو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى، لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله، الإمام النووي يعني، في التبيان: الظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفضيل. وقال ابن الجوزي: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا، لأن فيه هجر تلاوة، وفيه هجر عمل، وفيه هجر تدبر، وفيه هجر